الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة توحيد وعبادة، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة بلاغ وقيادة، نشهد أن لا إله إلا الله شهادة توحيد استقر في القلب، وشهادة عبادة خالصة لوجهه، ونؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا بلغ الأمانة، ووجب له علينا المتابعة والانقياد حتى نكون صادقين في النطق بهذه الشهادة. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الإخوة المؤمنون، التقينا لقاءين في رحاب الإسراء والمعراج، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا نكون ظالمين لتلك المعجزة الكبرى، أو ظلمنا الوفاء بها بدروسها وعطاءاتها. وقد تكلمنا عن حكمة من حكمها، وهي أنها في موقعها التاريخي كانت مسحا وعلاجا لآثار محنة، وشحنا وإعدادا لعظيم رحلة. وفي كل عام تحدثنا عن موضوعات فيها، إلا أن مشاهدات الإسراء والمعراج لم تتح لنا الفرصة في أعوام سابقة أن نتحدث فيها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا اليوم على نظرة سريعة في تلك المشاهدات وتلك الرؤى التي أراها الله تبارك وتعالى عبده وحبيبه صلى الله عليه وسلم. وتعلمون جميعا أن أول أمر رآه عليه الصلاة والسلام أنه رأى قوما يزرعون ويحصدون في نفس اليوم، وكلما حصدوا عاد الزرع كما كان فيحصدونه ثانيا، فسأل أخاه جبريل عليه السلام فقال له: هؤلاء هم المجاهدون في سبيل الله. وهنا يتحتم علينا أن نقف. الإسراء والمعراج جاء تكريما وإناثا وتسلية وعزاء، وأول أمر يراه في رحلته الميمونة يرى جزاء المجاهدين في سبيل الله، ثم تتتابع الرؤى. فلماذا أولية هذه الرؤيا؟ وما موقعها مما وراءها؟ أوليتها بكل إيجاز واختصار أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وإذا قطعت ذروة سنامه كان الإسلام ضائعا، كان الإسلام مغلوبا ومغمورا، ولم تكن كلمة الله هي العليا وهي القمة والذروة. فلما كان الإسلام الجهاد بتلك المثابة في الإسلام وبهذه المنزلة منه، أرى الله حبيبه صلى الله عليه وسلم جزاء المجاهدين أول ما رآه، ثم تتابعت الرؤى، وكأن الجهاد حاميها وحارسها، بل حافظها بل محققها. فالصلاة والزكاة وصيانة الأموال وحفظ الأعراض وصيانة الأنفس وحفظ العقل، وهي المصالح الخمسة أو التي تندرج تحت المصالح الخمسة الرئيسية التي جاء الإسلام من أجلها ودار عليها، لا تتحقق حقيقة وواقعا إلا بالجهاد في سبيل الله. ولذلك كأن الله يقول له: إني مرسلك بالدين الخاتم والشريعة العامة، وإن فيها عقيدة وعبادة وسلوكيات وأخلاقيات، كل ما في هذا الدين وجميع ما في القرآن له أعداء يحاربونه ليلا ونهارا، وإنك لن تقيم هذه الملة إلا بالجهاد في سبيل الله. وجهادكم في سبيل الله ثوابه موصول وأجره متتابع متكامل، كلما حصدوا عاد الزرع كما كان، فيحصدون ثانيا جزاء جهادهم وبذلهم في سبيل الله تبارك وتعالى. وبعد هذه الرؤية رأى قوما ترضخ رؤوسهم بالحجارة، وكلما رضخت عادت كما كانت فترضخ ثانية، فسأل فقال: هؤلاء هم الذين تركوا الصلاة أو الذين تكاسلوا عن أداء الصلاة؟ وحقا الرأس والفكرة منها هي الأساس في التكاسل عن أداء الصلاة أو تركها. فرضخت الأداة ورضخ النبع الذي انطلق منه التهاون والاستهتار بفرائض الله تبارك وتعالى، وبدأ برؤية في الصلاة بعد الجهاد في سبيل الله، لأنها عماد الإسلام بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم رأى قوما عليهم على أدبارهم رقاع، يعني رقاع من الجلد أو من القماش أو كذا أو كذا، يسرحون كما تسرح الأنعام. الأنعام رمز إلى الأموال، وقد أنزلهم الله تبارك وتعالى من مرتبة الإنسانية إلى مرتبة البهيمية، وكانوا في منظر مؤلم، فسأل عنهم فقال: هؤلاء هم تاركوا الزكاة. رمز إلى العبادة البدنية بالصلاة، وإلى العبادة المالية بإيتاء الزكاة. ثم رأى منظرا للزناة، رأى قوما يتركون لحما طيبا نضيجا ويأكلون لحما خبيثا منتنا، يتركون الزوجة أو الزوج الحلال ويعمدون، أو مش أصح يعمدون، يميلون، يسقطون، ينحرفون إلى لحم خبيث حرام، سواء الرجل يميل إلى امرأة أو المرأة تميل إلى رجل. عن طريق جزاء الزنا. ثم رأى قوما بطونهم كالبيوت ثقيلة، كلما أرادوا أن ينهضوا ليقوموا سقطوا ثانيا، يريدون القيام يسقطون ثانيا. من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي ذلك دليل على أن الجهاد كذلك يحقق مصلحة حفظ الأموال، حفظ الأموال لكل الناس، وحفظ أموال الضعاف بوجه أخص. إذ رأى قوما يلقمون حجارة من نار تدخل من أفواههم وتخرج من أدبارهم، ما هذا يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة أموال اليتامى. وصدق الله، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ورأى الثورة والكلمة ومسؤولية الكلمة، ورأى قوما تقرض ألسنتهم بمقاريض من نار، وكلما قرضت عادت كما كانت. من هؤلاء؟ قال خطباء الفتنة، خطباء الفتنة الذين يشيعون الشبهات ويؤيدون الشهوات ويضللون الناس عن حقهم ويلبسون الباطل غير لباسه ويزيفون على الناس الحقائق طمعا في منصب أو جاه أو مال. هؤلاء الخطباء يفسدون عقول الناس ويضللون أفكارهم. وليس المراد بالخطيب من اعتلى منبرا أو وقف على منصة في أي مؤسسة كانت، بل المراد بالخطيب هنا هو كل متحدث إلى الناس، ولو كان يتحدث في أغنية، ولو كان يتكلم بكلام في مجلس عادي. فهؤلاء خطباء فتنة ودعاء شبهة ومروج شهوة. هؤلاء تقرض ألسنتهم بمقاريض من نار، وكلما قرضت عادت كما كانت لتقرض ثانيا. لماذا يعيدها الله؟ ليدوم عليهم ذوق العذاب. بدلناهم جلودا غير جلودهم ليذوقوا العذاب، ليستمر الألم ويستمر العقاب، العقاب المؤلم، وإن ربك لشديد العقاب. الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، بعض النابهين والمفكرين والإنسانيين يقولون ما هذا الجهاد؟ دي وحشية، إنسان يضرب إنسان بالسيف كده رقبته، يا منظر فظيع، هذا ليس عمل الآدميين، هذا عمل الوحوش. يا أخي كلامك هذا فيه وحشية، هذا الكلام نفسه فيه وحشية، لأنك تبارز الله، تخطئ القرآن، تعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتال ما هذا؟ لا داعي له، هذا كان في الزمان الأول. ولماذا في الزمان الأول؟ أكان الإنسان الأول أهون على الله من الإنسان الآن؟ الإنسان هو الإنسان، الإنسان في كل مكان خلقة الله تبارك وتعالى. وجهاد الكفار واجتثاث رقابهم ليس وحشية وليس ظلما. ونحب أن نقرب هذا إلى أذهاننا ببساطة وسهولة، فأقول إن الزارع الحريص على زرعه، المحب لغرسه، السعيد بمحصوله، إذا نبت وسط زرعه نبات سيء، أعشاب أو حشائش تعوق نمو هذا الزرع وتحيل دون إثماره وإنتاجه، أو كان هناك زرع أصيب بمرض، أصيب بشلل، مقاومة الآفات، هناك لها مبيدات، هذه الشجرة الخبيثة، هذا الزرع المريض إذا ترك ومرضه أفسد الآخرين، فوجب اقتلاعه وتعين اجتثاثه ليسلم بقية الزرع. ولعل الله تبارك وتعالى لمح إلى ذلك ليتدبر أولو الألباب، إذ مثل الخلق جميعا بقوله والله أنبتكم من الأرض نباتا، وإذ مثل المؤمنين في طهارتهم في رقيهم في اجتثاث أسباب المرض من بينهم في اقتلاع الحشائش الضارة والأعشاب المهلكة، إذ مثلهم في سورة الفتح، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أي زرع يستوي على سوقه؟ أي زرع يثمر ومن وفي بينه الدسائس والدخلاء والمفسدون والمعوقون والواقفون في سبيل الله يكممون الأفواه يصادرون كلمة الحق يقتلون المجاهد يحيلون دونهم وبين امتداد إسلامهم أو ارتفاع رايتهم. ولعل كذلك مما يرشح صدق هذه الفكرة أن الله تبارك وتعالى مثل كلمة الإيمان، مثل أفضل ما نطق به النبيون لا إله إلا الله بالشجرة الطيبة، فقال ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ومثل كلمة الكفر بالشجرة المريضة، الشجرة التي فيها الآفات، الشجرة التي تنشر السموم والمهلكات هنا وهناك، والإفساد والهد سريع الانتشار. أما النظافة والطهارة والبناء فإنها تحتاج إلى وقت، فقال سبحانه ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. وما الكافر؟ ما هو إلا كلمة خبيثة؟ ماذا جعله كافرا؟ نطقه الخبيث، إنكاره لوجود الله إن كان ملحدا، اتخاذه مع الله شريكا إن كان مشركا، كفرانه بمحمد صلى الله عليه وسلم أو عدم إيمانه بالقرآن أو إنكاره معلوما من الدين بالضرورة، فما سمي كافرا إلا لأنه صاحب كلمة خبيثة وحامل فكرة خبيثة. والله تعالى يقول ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فالجهاد ليس وحشية وليس اعتداء، ولكنه أحب العبادات إلى الله سبحانه، فالشعائر والعبادات وأماكن العبادة ومقدسات المسلمين من مسجد حرام إلى مسجد أقصى إلى مسجد رسول الله إلى أي مسجد في الأرض، تلك المقدسات وهذه المعابد وهذه العبادات في حاجة إلى حماية، في حاجة إلى دفع الشر عنها لصيانتها لبقائها لإعزازها. ومتى كانت مقدساتك عزيزة فأنت عزيز، وإذا أهينت مقدساتك وديست كرامتها ولعب بحرمتها فاللعب بك والضياع لك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لابد لهذه العبادات أيها الإخوة المؤمنون ولإيجاد حريتها وحرية العقيدة وتمكين صاحب العقيدة والعبادة من أن يسلك في حياته تبعا للنظام الإسلامي، لابد لهذه الأمور من قوى تحميها وسلاح يدفع عنها ويمكن صاحبها من أداء واجبه. وهكذا هيأ الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جهاد الكفار بعد أن جاهدهم بالكلمة. الناس جميعا إذا سئلوا عن فرضية الجهاد؟ قالوا إنه فرض بمكة. الإجابة صحيحة، ولكن تحتاج إلى شيء من التعديل. ماذا فهمت من الجهاد؟ فهم منه أنه الجهاد القتالي. فإذا كان قد فهم ذلك فالإجابة صحيحة 100%. ولكن كلمة الجهاد مطلقا تحتمل أنواعا كثيرة من الجهاد. فهناك الجهاد بالكلمة، وهناك الجهاد بالقلب، وهناك الجهاد بالمال، وهناك الجهاد بالنفس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مجاهد من أول يوم قيل له قم فأنذر. كان يجاهد في مكة بالحجة، يجاهد بالبيان، والدليل على ذلك ما جاء في سورة الفرقان. وسورة الفرقان مكية بالاتفاق: فلا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. فلا تطع الكافرين والمنافقين وجاهدهم به جهادا كبيرا، وجاهدهم به جهادا كبيرا. نزلت في مكة. أما الإذن بالجهاد السلاحي هذا صحيح، أول ما نزل في المدينة. ومتى كان ذلك؟ نزل بعد الهجرة. وأحب قبل أن أتحدث فيها أن أقول لي ولنكم ولكم: اعلم أخي المسلم أنه لا جهاد من أي أنواع الجهاد إلا بعد هجرة. لا جهاد إلا بعد هجرة. ودي تعطينا معنى جديد. الناس إذا فكروا الهجرة فكر الهجرة انتقال من مكان إلى مكان، من مكة للمدينة. لا، الهجرة ده لها معنى كبير. ما هي الهجرة؟ لا يجاهد إلا من هاجر إلى الله وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هجر نفسه وشيطانه وشبهاته وشهواته إلى الله تبارك وتعالى بالتوحيد والإخلاص والإنابة فهذه هجرة. ومن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانقياد والمتابعة، متابعة اتباع وليس ابتداع، قال رسول الله على العين وعلى الرأس مهما قال آخرون ومهما تشدق المتشدقون بأن السنة فيها وفيها، سيبقي الله تعالى رايتها عالية رغم حقد الحاقدين ودس الدسافين. لا جهاد إلا بعد هجرة. هجرة الإنسان من دنياه، من نفسه، من شهواته، من أهوائه، من عقله الذي يغتر به، إلى الله بتوحيد الله. فيش إله غيره. إخلاص العبادة له، توكل عليه، الخوف منه، الرجاء فيه. الهجرة إلى رسول الله. من أنت يا رسول الله؟ أين تاريخك؟ أين أثرك؟ أين طريقك؟ لماذا لأسلكه؟ لأتبعك؟ فحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس دعوة لسانية ولا كلامية، ولكنه الانقياد والمتابعة. هذا هو الحب. الجهاد أنواع وله أساليب. فموضوعات الجهاد: جهاد النفس، جهاد الشيطان، ثم جهاد الكافرين والمنافقين. ولن يجاهد الكافرين والمنافقين إلا من جاهد نفسه وشيطانه أولا. ولذلك ما أحكم الله وما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض الله تعالى على كل مسلم ومسلمة جهاد النفس وجهاد الشيطان. ليه؟ لأنه هم الركيزة والأساس والمنطلق لجهاد المنافقين والكافرين. وجهاد النفس كيف يكون؟ قالوا 4 مراتب بينها ابن القيم رحمه الله. قال: أول مرتبة في جهاد النفس
أن تحملها على تعلم الهدى. باختصار يعني طلب العلم فريضة. الثانية أن تحملها على العمل بما علمت، حتى لا تسأل وعن علمك ماذا عملت. المرتبة الثالثة أن تدعوها إلى الدعوة إلى ما علمت، يعني تعلم وتعمل وتدعو غيرك، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ما تقولش خليني في حالي، الانعزالية الأنانية الفردية الانطوائية الإسلام لا يقرها. مر بالمعروف وانهى عن المنكر من أبوابه المشروعة. أن يدعو غيره إلى العمل بها. وعند الحتة دي قال الرابعة وأن يصبر على مشق الدعوة. ما قالش يصبر على مشق العمل، قال يصبر على مشاق الدعوة. ولماذا؟ اقرأ إن شئت وصايا لقمان في سورة العنكبوت، وصايا عديدة وكثيرة وكريمة، ولكن لما قال لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، قال واصبر على ما أصابك. إن ذلك معنى يريد واصبر على ما أصابك، قال لابد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يؤذى وأن يصاب. وصدق الله، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ربنا الله يا قريش سبب أذاكم، كلمة الحق سبب الأذى، سبب الاضطهاد. طب انتوا بتقولوا خلقنا الله، قال لا بس انتوا بتقولوا ربنا الله وإلهنا الله، عندكم توحيد الربوبية وتوحيد العبودية وده غلط، امال اصلا تعملوا بها ايه؟ وقاتلوه. اذا كلمة الحق لها اعداء في كل زمان ومكان، وحاملها وقائلها لابد ان يجند نفسه لأذى من يسمون بالقرشيين. هم قرشيون لأنهم يسلكون مسلك قريش. وذلك لقمان رحمه الله أو رضي الله عنه أو عليه السلام كما في بعض الآراء قال لابنه واصبر على ما أصابك. أربع مراتب لجهاد النفس تعلمها. وأهم العلم تعلم فيه أقعد في الجامع وشغلي والعمل تعلم يوم الجمعة، يوم الجمعة ده الخطبة ربع ساعة، ما عليك اتعلم. في دروس في المساجد اتعلم، وفي إذاعة القرآن الكريم ما شاء الله محترمة اتعلم، اعمل بما علمت، ادعو غيري، اصبر على مشقة الدعوة. اما جهاد الشيطان فالشيطان اخي المسلم يحاربك بسلاحين، سلاح يفسد عقيدتك وسلاح يفسد عبادتك وسلوكك. سلاح الذي يفسد به العقيدة إلقاء الشبهات في الطريق، ويا ما فيه شبهات في الإسراء والمعراج بس ما فيش وقت عشان أقولها. إلقاء الشبهات، وإلقاء الشبهات دي جندت لها أموال وسخرت لها رؤوس وهيئت لها أقلام وفتحت لها ميادين ما شاء الله لإلقاء الشبهات. وما أسرع الناس إلى تلقي الشبهات وتبنيها. عذاب القبر ده ايه؟ العرش ده ايه؟ الميزان ايه؟ الإسراء والمعراج ايه؟ كلام الله ايه؟ القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ تلك شبهات يضعها الشيطان ليفسد عقيدتك. حاربها لتكتسب اليقين، وحارب الشهوات. والشهوات طبعا لا تحتاجون فيها إلى بيان، دواعيها مقدماتها أعلامها صورها مشاهدها كلماتها ما شاء الله. يحاربك بها ليفسد عليك سلوكك ويضيع عبادتك. ولذلك إذا حاربت الشبهات كنت موقنا، وإذا حاربت الشهوات كنت صابرا. صابرا على ماذا؟ صابرا عن المعصية وصابرا على الطاعة. والصبر واليقين طريق الإمامة، طريق الرفعة، يقول الحق تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر واليقين، رزقنا الله الصبر واليقين، واستغفر الله العظيم. أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخوة الإيمان، القتال أذن فيه للرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة أول الأمر، ومن بدائع القرآن قبل ما يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، قبله قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طب يا رب قل لنا جاهدوا وما تخافوش، أنا حدافع عنكم. لا، أنا بقول لكم الأول، قدم دفاعه وحمايته على أمر المؤمنين بالقتال، على الإذن بالقتال. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذا الجهاد الذي أذن فيه أولا. المرحلة الثانية، أمر المسلمون بقتال من قاتلهم من الكفار، اسمه القتال الدفاعي. ثم بعد ذلك أمر المسلمون أن يقاتلوا الكفار والمشركين عامة ما داموا لا يخضعون لكلمة الإسلام ونظام الإسلام. لا نضطر أحدا أو لا نرغم أحدا على الدخول في الدين، لا إكراه في الدين، وندعو بالكلمة الطيبة وبالموعظة الحسنة. فإن وقفوا في طريق الكلمة وجب الجهاد لتصل الكلمة إلى أسماع الدنيا كلها. وأصبح الجهاد فريضة ماضية، ومن بدائع القرآن كذلك أن الله تعالى، أجيب لكم حديث الأول، عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: يا رسول الله، طمعانة في الجهاد، طمعانة مش في السينما ولا في المسرح ولا في أدوات الزينة ولا في التيير والبتاع، يا رسول الله إذن لنا في الجهاد. فقال لها رضي الله عنها: جهاد كنا الحج. واللي يشوف صورة الحج يلاقي القرآن قد تكلم عن جهاد لا شوكة فيه، ثم تكلم عن جهاد الشوكة، جهاد السلاح يعني. فقبل إن الله يدافع وقبل أذن، يقول الله تعالى في البدن والهدي وإخلاص النية فيها: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ينتقل من جهاد لا شوكة فيه إلى جهاد فيه شوكة، ويقول إن الله يدافع، ثم يقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. الجهاد يكون بالقلب، يكون باللسان، يكون بالمال، يكون بالنفس. وعلى كل مؤمن فرض أن يجاهد بقلبه، ثم إن استطاع بلسانه، ثم إن كان غنيا بماله، ثم إن كان شجاعا وأتيحت الفرصة جاهد بنفسه. والجهاد بالنفس أعلى أنواع الجهاد، والنفقة بالمال أثمر وأنتج وأعلى مكافأة إلى صاحبة النفس. فقال صلى الله عليه وسلم، ما معناه يعني؟ من أرسل بنفقة في سبيل الله ثم قعد في بيته فله بكل درهم 700 حسنة، الواحد ب700. ومن خرج بنفسه في سبيل الله ثم أنفق في وجهه ذلك، إيه وجه ذلك؟ في سبيل الله يعني. وخرج بنفسه ثم أنفق في وجهه ذلك، يعني في سبيل الله، فله بكل درهم 700,000 درهم. وتلا قوله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، اللهم إنا نسألك رفع راية القرآن، اللهم ارفع راية القرآن، اللهم ارفع راية القرآن، اللهم اجعله ربيع قلوبنا، واجعله نور صدورنا، واجعله أدب سلوكنا، واجعله أسلوب دعوتنا. اجعلنا يا رب من جنوده ورجاله، من الداعين إليه، العاملين به، المدافعين عنه. ونسألك يا الله الرضا بالقضاء، ونسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء ومرافقة الأنبياء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على الإكثار من الصوم في شعبان، اللهم أعنا على الإكثار من الصوم في شعبان. والله أسألك اللهم أن تبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وهيئنا فيه للقيام والإحسان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم احفظ بلادنا من الفتن، اللهم احفظ بلادنا من الفتن، اللهم اجعلنا صفا واحدا، اللهم لا تبلينا بتفرق الصف وتشتت الكلمة وشتات الأمر، بل اجعلنا أمة واحدة وكلمة واحدة وصفا واحدا، وهيئنا للعمل لرفعة أوطاننا والدفاع عن أراضينا ومقدساتنا، إنك أنت على ما تشاء قدير. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على حبيبك محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله أكبر.